وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في من يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقتل بلا خلاف عند الأصحاب، بل ادعي الإجماع عليه كما عليه روايات ونصوص خاصة في الباب. ويفهم من الروايات أنه لا بد من الفرق بين النبي وأصحاب النبي، حيث من سب واحد من أصحاب النبي فإنه يعذب، فكيف بالنبي؟ من سبه يعذب، بل لا بد أن يقتل. هذا المعنى ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية نحو التفصيل موجودة في الوسائل المجلد 18 بالنسبة إلى سب النبي. ورواية لطيفة جدا، الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول: كان أبي فيه علة، الإمام الصادق فيه علة ومرض، فبعث إليه والي المدينة آنذاك لمسألة حدثت لهم، حيث كان واحد من الناس ساب النبي. فالإمام بعد البكية والتي ذهب إلى ذلك المسجد، والوالي وضع أمامه قائمة كأنما مذكور فيها أحكام من حضر المجلس من العلماء، حيث بعض قال بالتعذير، وبعض قال بالنفي، نفي عن البلد، وبعض قال بإجراء الحد، اختلاف العلماء. فالإمام الصادق لما رأى هذه الأحكام تعجب منهم وقال: كيف جعلتم النبي كأصحاب النبي بلا فرق، حيث أصحاب النبي لو سبوا فإن عليه على الساب الحد مثلا، أو عليه التعذير أو النفي، ولكن النبي لا بد أن يكون فرقا بينه وبين الأصحاب، فمن سبه يقتل. فالوالي أمر بالقتل وقال هذا بحكم الإمام الصادق عليه السلام. رواية لطيفة طبعا، عليكم بالمراجعة. وهناك روايات أخرى عديدة في هذا الباب على أن ساب النبي يقتل، وكذلك ساب الأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام يقتلون من دون إذن الحاكم الشرعي، طبعا مع الآمن من الخوف والضرر على نفس الإنسان، على عرض الإنسان، على مال الإنسان لو كان مالا خطيرا. وأما إذا كان مال قليل لا يعتنى به فلا يوجد سقوط القاتل، بل يجوز قتله. ويقتل من يدعي النبوة، ذلك للإجماع أيضا في قسمي المحصل والمنقول والروايات الخاصة في هذا الباب. وكذلك يقتل الساحر. طبعا الفارق بين السحر والشعبذة والكرامة والمعجزة، هذه الأربعة موجودة في كتاب البيع من هذا الكتاب الشريف كتاب النمعة، كما موجودة في كتاب المكاسب بنحو التفصيل على أنه ما الفارق بين السحر والشعبذة. إجمالا السحر استعمال أوراد وأذكار وطلسمات للتأثير في الأمور الطبيعية، بعض الأحيان هناك أوراد وطلسمات تؤثر في المجاري الطبيعية، والله سبحانه وتعالى جعل هذا المعنى لحكمة من الحكم، ربما للامتحان أو غير ذلك. فاستعمال السحر، تعلم السحر بعض العلماء قال لا يجوز، كما أن الساحر يقتل، الساحر من المسلمين يقتل والساحر من الكفار يعذب. يسأل الراوي الرسول الأكرم أنه كيف المسلم يقتل والساحر يعذب، فيقول ليس الساحر أكبر من الكفر، يعني السحر دون الكفر، فإن الكافر لكفره لا يقتل، فكيف نقول بسحره يقتل؟ ولكن المسلم يقتل، المسلم الساحر يقتل. طبعا مسألة السحر نعم هذا الذي أذكره لك. مسألة السحر مسألة مفصلة وليس بنحو هذا الإجمال، باعتبار السحر عندنا روايات يقول تعلموا السحر ولا تعلم ولا تعملوا به، وبعض الروايات يقول أقم بحرمة علم السحر أيضا. فالمسألة اختلافية من حيث التعلم وعدم التعلم، كما أنها اختلافية من حيث أنه مطلق السحر حرام أو السحر الذي يوجب التفرقة بين الزوج والزوجة مثلا، يوجب التفرقة بين الناس، يوجب هلاك ودمار الناس حرام. أما إذا كان في مقابل سحر آخر يتعلم السحر لكي يرد سحرا آخرا مثلا، أو كان السحر لجلب القلوب مثلا، لجلب القلوب يا ترى هذا هل محرم أو لا، وقع اختلاف بين الفقهاء. السيد الإمام يقول يجوز ذلك بل ربما يجب، يعني يجب أن الإنسان يتعلم السحر في مقابل رد سحر الآخرين مثلا. فالمسألة التي ما نحن فيه اختلافية وتحتاج إلى اجتهاد. ويقتل قاذف أم النبي صلى الله عليه وآله، من قذف أم النبي فإنه يقتل. وطبعا المرتد، المرتد على قسمين، إما مرتد ملي وإما مرتد فطري. المرتد الملي كان كافرا وأسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا تقبل توبته ولا يقتل بل يستتاب، فإن تاب فعند ذلك لا شيء عليه وإلا فيقتل. وعندنا مرتد فطري من ارتد عن فطرة إسلامية، وذلك من كان مسلما من أبوين مسلمين مثلا أو أحدهما مسلم، فلو ارتدت ارتداده ارتداد فطري ويقتل ولا تقبل توبته. طبعا بالنسبة للتوبة مسألة اختلافية، على أنه تقبل التوبة مطلقا في المرتد الملي والفطري كما عند بعض الفقهاء كسيدنا الأستاذ يذهب إلى هذا القول، ومنهم من يذهب بالفارق بين قبول التوبة لأنه يقبل من الملي دون الفطري، فالمسألة اختلافية أيضا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حد القذف والقيادة والمساحقة. بعد ذلك يرد المصنف الفصل الرابع في بيان حد شرب المسكر، لا بأس بالتطبيق، ثم بعد ذلك نصل إلى هذا الفصل. وسئل قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، فالواجب عليه أن يقتل. طبعا روايات هذا الباب روايات عجيبة، مع الأسف ما كنا جان أذكر الروايات، ولكن عليكم بالمراجعة لأنه روايات جدا لطيفة حتى يأتي إلى الإمام الفاضل عليه السلام ويقول فلان واحد من الناس يقول الإمام الكاظم، ليس هو الإمام الكاظم الموعود مثلا، ينكر هذا المعنى، الإمام يلعنه ثلاث مرات. فرواية متوصل إلى أن يصل على أنه يسأل هل أقتله، يقول إن لم تقتله فيلزم أن يكون وزره عليك أضعافا، يعني من أنكر الإمام عليه وزر، ومن لم يدافع عن الإمامة، من لم يقتل منكر الإمامة، أو من يكون مثلا ساب بالإمام، من لم يقتله فعليه وزر من ينصر الإمامة ويسب الإمام. مسألة مهمة جدا، مسألة الإمام والإمامة ومسألة سب النبي وفاطمة الزهراء. قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الناس هي أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى سلطان، لذا قال لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، والواجب على السلطان إذا رفع عليه أن يقتل من ناله منه. وسئل عليه السلام عمن سمع يشتم عليا عليه السلام وبرأ منه، قال فقال لي هو والله حلال الدم، وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه، كأنما يفهم من كلمة دعه إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين على أنه إذا كان ضرر على بعض المؤمنين فدعه، أما إذا لم يكن ضرر فاقتله، فهو حلال الدم. وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك بالنبي وجه طويل، يحتمل أن يقال أنه يلحق أيضا يعني من سب الأنبياء أيضا يقتل، لأن تعظيم الأنبياء وكمال الأنبياء قد علم من دين الإسلام ضرورة بالبداهة، قد علم هذا المعنى، فسبهم ابتداء، فسبهم ابتداء. وألحق في التحرير العلامة بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها، ولكن يمكن اختصاص الحكم بفاطمة الزهراء عليها السلام للإجماع، مثل إجماعية كما عندنا آيات تدل على هذا المعنى، للإجماع على طهارتها بآية التطهير. وينبغي تقييد الخوف على المال عندما قال مع عدم الخوف ما يقف على نفسه ماله، ينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته، فلا يمنع القليل الجواز وإن أمكن منعه الوجود. يعني نعم مال أموال، مثلا إذا كان أنا أريد أن أقتل من يسب النبي، ربما عشيرته يسلفون أموالي، أخرج يسلفون بيتي، يهدمون بيتي، فهنا في خوف على مالي خطير، طبعا مال خطير، أو على بيتي من الهدم، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل من سب النبي. فلا يمنع الخليل يعني مال الخليل لا يمنع الجواز أنه يجوز أن يقتل وإن أمكن منعه الوجوب. ربما نقول أنه لا يجب ولكن الجواز يبقى، لا يجب القتل ولكن الجواز باقي، باعتبار الجواز أعم من الوجوب، لأن الجواز يجتمع مع الوجوب مع الكراهة مع الاستحباب ومع الإباحة، فالمال القليل ربما يبقى عنوان الجواز فقط، أما عنوان الوجوب ربما يمنع وإن أمكن منعه الوجود. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، يعني ينبغي أنه يلحق بالخوف على المال، يلحق الخوف على العرض من شتم، ربما إذا أقتل ساب النبي ربما يكون عرضي في معرض الشتم والإهانة، في هذه الحالة لا يجب علي أن أقتل ساب النبي. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشات ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال، ينبغي أن يلحق بالمال بل هو أولى، لأنه الإنسان يصرف المال حفظا لعياله وحفظا لعرضه، بل هو أولى بالحفظ. بالنسبة لهذه المسألة لا بأس أن أذكر ما يذكره صاحب التكملة. نعم، دليل حفظ العيال أولى من حفظ المال، يعني الإنسان يصرف المال من أجل حفظ العيال. يقول السيد دام ظله في المجلد الأول صفحة 264، أما وجود قتله مضافا إلى أنه لا خلاف فيه، بل ادعي الإجماع عليه بقسمين في العدة روايات، منها بقسمين يعني الإجماع المحصل والمنسوب، دائما هاي طبعا عبارة من مصطلحات صاحب الجواهر، دائما الجواهر يقول وعليه ابتداء أصلا قبل كل شيء يقول عليه الإجماع بقسمه يعني المحصر والمنسوب، فلعدة روايات منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله أنه سئل عمن كتم رسول الله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى، يعني القريب فالقريب من يسمع قبل أن يرفع إلى الإمام. وأما عدم وجوده مع الخوف فالإطلاق أدلة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار مطلق يشمل ما نحن فيه، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال فقلت لأبي جعفر أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي أيقتل؟ قال إن لم تخذ على نفسك فاقتله. وأما ساب الأئمة وفاطمة الزهراء يقتل أيضا من دون خلاف بين الأصحاب، بل الدعية عليه الإجماع بقسمه المنكوب المحصر، وذلك لما علم من الخارج بالضرورة أن الأئمة عليهم السلام والصديق الطاهر عليه السلام بمنزلة نفس النبي، وأن حكمهم حكمه، وكلهم يجرون مجرا واحدا، كلهم نور واحد. وتؤكد ذلك عدة روايات، منها صحيحة هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ما يقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال فقال لي حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئان، يعني لولا أن يكون خطر هناك على واحد من المؤمنين من الأبرياء. قال قلت لأي شيء يعم به بريئان؟ قال يقتل مؤمن بكافر. ومنها صحيح داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناقد؟ فقال حلال الدم ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرق في ماءه لكي لا يشهد به عيب فعال، يعني طريقة الاختيار. يجوز أن الإنسان يرحل في كل مكان؟ لا يجوز أن يرحل الإنسان، حتى الإنسان أمام يد الإنسان ولا تقوم أن تقف للتهلكة. هذا إذا فعل جوه سرعا، اسمع يا أولاد لا تجتهد، الدفاع إنما يجوز بجواز شرعي، يعني لو كان عندك ملاك شرعي لك الحق أن تدافع. الشرع يقول دافع عن إمامك وعن نبيك بهذا المقدار، ما لم يكن هناك خوفا عليك وعلى مالك وعرضك، وإلا مع الخوف على مالك وعرضك لا يسقط عنك الدفاع. ذاك تكون شهيدا إن شاء الله. لا الشيخ يسأل على أنه لو صحيت بنفسي هل يجب قوله مولاك المجتهد الذي تقلده أروع. لا بارد خوف عرفي، يعني خوف نوعي مو خوف شخصي، ربما خوف نوعي على كل. طبعا الخوف النوعي يحمي الخوف الشخصي أيضا. قال الصادق عليه السلام قرأنا الرواية من الكتاب ويقتل متعا النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله لثبوت ختمه للأنبياء، لأن النبي الأكرم خاتم النبيين والمرسلين، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة، فيكون دعوها يعني دعوى النبوة كفرا طبعا، وعليه الإجماع أيضا بقسمه كما عليه الروايات. المسألة في التحرير المجلد الثاني صفحة 477، الثاني من ادعى النبوة يجب قتله ودمه ضاح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدم. التكملة المجلد الأول صفحة 264، مسألة 215، من ادعى النبوة وجب قتله من دون حاجة إلى الإذن الحاكم الشرعي من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك معتبرة ابن أبي يعقوب قال قلت لأبي عبد الله إن بزيعا يزعم أنه نبي، فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله، وكذلك يدل معتبرة حبيب القيس عليكم بالمراجعة. ويقتل الساحر، نعم لا مناقل ويقتل الساحر وهو نعم، وكذا يقتل الشاب في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو في صدق النبوة إذا كان على ظاهر الإسلام، يعني إذا كان ظاهره مسلم، فلو كان ظاهره مسلم وشك فإنه يقتل. احترز به عن إنكار الكفار، احترز بظاهر الإسلام لو أنكره الكافر عن إنكار الكفار لها للنبوة كاليهود والنصارى، فإنهم لا يقتلون بذلك، يعني بمجرد الإنكار لا يقتلون. وكذا غيرهم من فرق الكفار، هناك فرق كفار كثيرة الوثنية وما شابه ذلك، فلا يقتلون. وإن جاز قتلهم بأمر آخر ككونهم مثلا من الكفار الحربيين فإنهم يقتلون. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر، وهو من يعمل بالسحر. طبعا بعض الفقهاء كأنما قال من كان شغله السحر فإنه يقتل، وإلا إذا مر أو مثلا مرات قليلة فإنه لا يقتل، ولكن العبارة مطلقة كل من يعمل ولو لمرة واحدة فإنه يقتل. ويقتل الساحر وهو من يعمل بالسحر وإن لم يكن مستحلا، يعني حتى لو لم يقل بأن هذا السحر حلال، إن كان مسلما ويعذب. الآن إيه خلاف هذا؟ الآن لا، من يعمل مرة واحدة
يعني مطلق عمله مطلق. لو قال والله يعمل السحر
بل مثل على كل الاختلاف. الآن أقرأ لكم العبارة من التكملة حيث تجدون أن المثل اختلافية. على كل ويقتل الساحر إن كان مسلما ويعذر الساحر الكافر. قال النبي طبعا في موثقة السكوني، قال النبي صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله، ولما لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر هذا أولا، ولأن السحر والشرك مقرونان، فلأجل الشرك لا يقتل، فكذلك لأجل السحر لا يقتل. طبعا هذه الرواية مهمة، فيها فوائد من حيث استنباط الحكم الشرعي. لا بد أن أقرأ لكم ما جاء في التكملة. أول ما جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 477 يقول: الثالث من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب، هنا يقول يعذب لا فرق ظاهرة، ويؤدب إن كان كافرا، ويثبت ذلك بالإقرار، والأحوط الإقرار مرتين وبالبينة. ولو تعلم السحر، لو تعلم السحر لإبطال مدعي النبوة فلا بأس به، بل ربما يجب. طبعا بنظري أنه يجب من باب مقدمة الواجب، واجب باعتبار يجب رد مدعي النبوة بأي وسيلة، ومن الوسائل مثلا تعلم السحر، في السحر نرد مدعي النبوة، ربما من هذا الباب يجب. أما ما جاء في التكملة المجلد الأول صفحة 266 مسألة 216: ساحر المسلم يقتل وساحر الكافر لا يقتل من دون خلاف في الجملة. وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله ساحر المسلمين، إلى آخر الرواية. ومعتبرة زيد بن علي قال: سئل رسول الله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهد بذلك فقد حل دمه. ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي عمله الساحر، المراد من الساحر الذي حكمه القاتل هو من اتخذ السحر شغلا. ربما قد يقال أن من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر، ولكن يندفع هذا الإشكال أو يندفع هذا التوهم، ولكن يندفع بذيل معتبرة السكوني، وهو قوله عليه السلام: ولأن السحر والشرك مقرونان، يعني مطلق من يعمل بالسحر كأنما يشرك بالله، ولو بمرة واحدة يشرك الإنسان كذلك من عمل بالسحر فهو مقرون للشرك، فإنه يدل على أن عمل السحر كالشرك في إجابة القاتل، سواء اتخذه شغلا وحرفة أم لم يتخذ. ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القاتل. لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، يعني كان بريئا من ربه، وحده القاتل إلا أن يتوب. وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم من السحر، كما موجود بالتفصيل، وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب المقاصد المحرمة للشيخ الأعظم الأنصاري عليه الرحمة. وقالت أم النبي صلى الله عليه وآله: مرتد يقتل إن لم يتوب، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة، يعني المرتد الفطري لا تقبل توبته، كما لا تقبل توبته في غير المرتد الفطري، يعني المرتد الملي على ما هو المشهور بين الأصحاب. فالمسألة اختلافية، والأقوى نعم لا بمجرد السبب يرتد
غير قد
يحتمل أيضا هذا الوجه، كما لا تقبل توبته في غير، يعني في غير القد لا تقبل توبته على المشهور. والأقوى قبولها قبول التوبة وإن لم يسقط عنه القاتل، ولو كان ارتداده عن ملة قبل توبته إجماعا، تقبل التوبة إجماعا عند العلماء. وهذا بخلاف كتاب النبي صلى الله عليه وآله، فإن ظاهر النف والفتوى وجوب قتله وإن تاب، يعني حتى لو تاب النبي أعظم من أم النبي بلا شك، فالنبي لو تاب تابه فإنه يقتل على كل حال. ومن سمى يعني ومن هنا قيده المصنف هنا خاصة، قال تاب بالنبي يقتل وغير تاب بالنبي يجلد مثلا أو يعذب أو يقتل إن لم يتوب، أو إذا تاب فإنه لا يقتل. وظاهرهم أن تاب الإمام كذلك يعني يقتل وإن تاب. الفصل الرابع في الشرب، أي شرب المسكر. طبعا الفرد الأكمل للمسكر هو الخامس، والخامس حرام على كل حال بالأدلة الأربعة، وكل مسكر حرام بالأدلة الأربعة بالآيات الشريفة، منها أنه الخمر عمل الشيطان فاجتنبوه رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب، ومنها الروايات إلى ما شاء الله تدل على مذمة الخمر وحرمة الخمر، والأدلة العقلية باعتبار الخمر يزيل العقل، والإجماع أهل القبلة يعني جميع المذاهب الإسلامية قالوا بحرمة الخمر وحرمة المسكر، فلا شك أن المسكر حرام. وأما شرب المسكر على أنه حرام فيه الحد أيضا، يعني شارب الخمر شارب المسكر يحد أيضا. فالفصل الرابع عقد لبيان حد شارب الخمر وشرائط الحاجة في الشرب، أي شرب المسكر، ولا يختص عندنا بالخمر بخلاف أبناء العامة حيث يختص المسكر بالخام لأن عندهم الفقاع مثلا والنبيذ وبقية أنواع المسكرات ليست من المسكر المحرم يجوز شربها، ولكن عندنا الإمامية كل مسكر يلحق سواء كان خامر أو غير خامر، بل يحرم جنس كل مسكر ولا يختص التحريم بالقدر المسكر منه، يعني ما دام يسكر فهو حرام، أما إذا شرب قليلا بحيث لا يسكر فهو ليس بحرام، لا، كل مسكر كثيره لو كان مسكر فقطر من ذلك المسكر يوجب الحاج شربه حرام ويوجب الحد الآخر، فما أسكر جنسه. نعم لا مثلا الثلاثية بالنسبة للجامد الثلاثية، منهم من ألحقه بالمائع ومنهم من قال أنه في الجامد ليس كذلك، كلامنا الآن في الخمر والمسكر المائع على المسلم بين الفقهاء. طبعا هذه مسألة جدا عويصة ومختلفة بين الفقهاء، يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج في كتاب الطهارة على أنه من النجاسات الخمر من النجاسات، ويا ترى هل النبيذ يلحق بالخمر؟ هل العقيق الذي يلحق بالخمر؟ بحث مفصل وعويص، ربما احنا على ما أذكر شهر كامل كنا في هذه المسألة، لكن خب إجمالا للخارج إن شاء الله مختلفة من درس الخارج. فما أسكر جنسه أي كان الغالب فيها الإسكار، وإن لم يسكر بعض الناس لإدمانه مثلا لأنه مدمن الخمر فربما قليل لا يسكره، أو قلة ما تناول من الخمر مثلا، أو خروج مزاجي عن حد الاعتدال بحيث لا يسكره، لكن مع ذلك يحرم تناول القطرة من المسكر فما فوقه. وإن لم يسكر الفقهاء أيضا يكون محرم حتى لو لم يسكر. طبعا لا بأس بالرواية واحدة بالنسبة إلى الخمر، الوسائل المجلد 18 صفحة 465 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حصوة خمر قال يجلد 80 جلدة قليلها وكثيرها حرام. صفحة 473 باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي أنواع كان، عن أبي عبد الله قال كل مسكر من الأشرب يجب فيه كما يجب في الخمر من الحاج. طبعا مسائل التحريم في هذا المكان يعني في هذا المقطع لا بأس عليكم بالمراجعة على المجلد الثاني صفحة 478، وجب الحد على من تناول المسكر أو الفقاع وإن لم يكن مسكرا بشرط أن يكون المتناول بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع، فلا حد على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجاهل بالحكم في حقه. المسألة الرابعة يقول لا إشكال في أن المسكر قليله وكثير سواء في ثبوت الحد تناوله ولو كان خطرا منه ولم يكن مسكرا فعلا، فما كان كثير مسكرا يكون في قليل حد كما لا إشكال في الممتزج بغيره. طبعا وظيفة الامتزاج بالنسبة إلى الدواء للسيد فتوى فاه عليكم المراجعة على ذات هذا المعنى، ماكو مجال أذكر صفية الكلام. وعنده في المسألة الثانية يقول لا فرق في المسكر بين أنواع المستقر من العنب وهو الخامر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البسح ظاهرا أو الشعير وهو المزر أو الحنطة أو الذرة أو غيرها ويلحق بالمسكر التفاح، وإن فرض أنه غير مسكر ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد في شربه حاد. وكذا يشرب التفاح وإن لم يسكر، لأنه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول، وفي آخر هو خمر استصغره الناس يعني أبناء العامة، ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، بل يحرمان الخمر والتفاح حرام ولو منتجا بغيرهما، وإن استهلكا بالمس مثلا مع ماء مع مائع آخر أخرى مزج مع ذلك يحرم. وكذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه واشتد بأن أخذ في القوام، وإن قل هذا الاشتداد، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار. وها هنا كلام بالنسبة للاشتداد وعدم الاشتداد يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.